رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبي وهو يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. أخرجه البخاري دون عظيمتين. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو بساحل حمص وهو في بناء له ومعه امرأته أم حرام، قال فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. أخرجه البخاري. وفيه إخباره عليه الصلاة والسلام أن أمته يغزون البحر ويغزون مدينة قيصر. وقال شعبة عن سمات عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي، رواه مسلم. واتفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت للحجاج أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أخرجه مسلم. تعني بالكذاب المختار بن أبي عبيد. الكلام اليوم أيضا إن شاء الله استمرار في أمر الأخبار التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ووقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الذي ذكر الإمام الذهبي قصة للحسن بن علي رضي الله عنهما. خرج من حجرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها يحبو وهو صغير، ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذه حجرة فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس بين الحجرة وبين المسجد إلا طريق صغير، وليس بين بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبين المسجد النبوي إلا شارع سوق صغير، يخرج النبي من الدار ويأتي إلى السوق، يعني شارع 30 متر 20 متر، شارع لا يزيد عن ذراع أو ذراعين، ويدخل المسجد. تارة يريد أن يصلي على خمرة على سجادة من حصير، كانت هذه السجادة تلقى له في المحراب، فيقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ناولين الخمرة ناولين الخمرة، فتخرج عائشة من حجرتها وتدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتعود بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالحسن بن علي رضي الله عنه خرج يحبو ودخل المسجد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو على المنبر يخطب الناس، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قطع الخطبة ونزل من على المنبر وأتى إلى الطفل الصغير الحسن رضي الله تعالى عنه وحمله وصعد به المنبر واستمر في خطبته وقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين، وفي بعض الروايات دعواهما واحد، دعواهما واحد. هذا الخبر رواه البخاري، ففي هذا دلالة على أمور: الأمر الأول إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر سيقع بعد حين، وهذا الأمر قد وقع كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما مات تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وبعدما قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقع خلاف بين الإمام علي وبين معاوية بن أبي سفيان، واحتدم الخلاف وولي الحسن بعدما مات الإمام علي. المسلمون أهل الحل والعقد ولوا الحسن إلا أهل الشام، أهل الشام استمروا مع معاوية وبايعوا معاوية، ولما رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن الخلاف يحتدم وأن الأمر يؤدي إلى استمرار القتال وإزهاق النفوس بين المسلمين، رأى أن يتنازل، فتنازل وترك الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وحقن الله تعالى الدماء بهذا العمل الجليل الذي عمله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ما ضره؟ الحسن سبط رسول الله، الحسن والحسين سبط رسول الله ابن ابنته. الحسن النبي والده جده، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن ابن فاطمة الزهراء. وماذا أقول في الحسن؟ وأي شيء يقال في أمر الحسن؟ أينقص من قيمته شيء لما تنازل وترك الأمر والخلافة لعلي لمعاوية؟ والله ما ضره شيء، وما نقص من مقامه ولا قيد شعرا، وإنما زاد علوا وارتفاعا وقدرا ومنزلة عظيمة عند الله تعالى. وتحقق بهذا قول رسول الله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، وأصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، هذه واحدة. الثانية أن الأمر عندما وقع أو عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع، قال يصلح به بين فئتين من المسلمين. احتج بهذا العلماء على أن الذي وقع وعلى أن الذي حصل بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما لا يؤدي إلى الخروج من الإسلام، خلاف في وجهات النظر. اجتهاد وقع لمعاوية، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الحق مع علي، وأن عليا ما كان ينبغي أن ينازع، بويع ارتضاه المسلمون وغالب المسلمين بايعوا على أهل الشام أن يبايعوا علي. ولي أن أفاضل، وجاز لي أن أفاضل إذا أردنا أن نفاضل بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، والله هناك فرق كبير بين علي بن أبي طالب وبين معاوية. معاوية صحابي وعلي صحابي، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، قيل له كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم قط، أول من آمن من الصبيان، توضى وترعرع في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل صهر رسول الله، أسلم عام الفتح. فرق كبير، علي أسلم صغير، سمع القرآن قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة، قاتل مع رسول الله، شهد بدر، شهد العقبة، شهد خيبر، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها غزوة الفتح. إذن لا مقارنة بين معاوية وبين علي، يشتركان في أنهما صحابيان، ولكن المفاضلة، اسمعوا يا إخوان، أجمع أهل العلم على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أهل بدر، أهل العقبة، أهل كذا وكذا. فإذا أردنا أن نقارن بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، الفرق كما بين السماء والأرض. ليس هذا هو الكلام، وإنما النقطة، الحسن رضي الله تعالى عنه أصلح الله به بين فئتين، النبي قال من المسلمين، والتركيز على قول النبي بين فئتين من المسلمين. المسلم يخالف، المسلم يقع في كبيرة، المسلم يزني، المسلم يشرب الخمر، المسلم يقع في معصية. فإذا وقع المسلم في معصية أو كبيرة إلا الشرك، أيخرج من الإسلام؟ الجواب لا، خلافا لما ذهب إليه الخوارج. الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرقون من الإسلام أو من الدين كما يمرق السهم من الرميع، الخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة كفر، مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب المعصية إذا كانت كبيرة كافر، وهذا كلام مردود الغامدية زنت وتابت وصلى عليها رسول الله. ماعز زنى وصلي عليه. امرأة سرقت وقطع النبي يدها وهي مسلمة. رجل قبل امرأة وضمها وعمل معها ما يعمل الرجل مع امرأته عندما جاءت تشتري منه تمر. قال لها عندي في الداخل ما هو أفضل. فلما دخلت داخل الحانوت قبلها ومسها وعمل معها كل ما يعمل الرجل مع امرأته إلا أنه ما جامع. أدركته عناية الله فترك المرأة في الحانوت وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله قد ارتكبت حد أقمه علي. أنا عملت مخالفة عظيمة. وماذا عمل؟ قال عملت كيت وكيت وكيت وكيت. جاءتني امرأة تشتري تمر فراودتها وأدخلتها داخل الحانوت وقبلتها وعملت معها ما يعمل الرجل مع امرأتي. ما زنى، زنى باللمس والنظر والتقبيل، هذا زنى. ولكن العلاج ما أولد. هذه معصية كبيرة أم لا؟ معصية كبيرة. فأمره النبي أن يتوضأ ويصلي، وأنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وما قال النبي لو إنك كافر، وما عنف عليه وما شدد عليه، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجدد إسلامه. هذا دليل على أن من ارتكب الكبيرة إذا لم يكن مستحلا ليس كافرا، ليس خارجا من الإسلام. كذلك البغاة ليسوا كفارا، ارتكبوا معصية من المعاصي عظيمة جسيمة كبيرة، ولكن أن يقال له كافر لا. ولذا قال العلماء إن أهل الشام الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما داموا مسلمين لا يخرجون من الملة، والنبي سماهم مسلمين، والقرآن سمى الباغي مسلما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقع هذا الأمر وتنازل علي، وتنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وحصل الخير في تنازل، وأقام بالمدينة ما شاء الله أن يقيم. ومات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بطيبة ودفن في المدينة. وحزنت عليه زوجه واشتد حزنها، ومن شدة الحزن أقامت عليه قبة خيمة وأقامت بالبقيع 4 أشهر. زادت على ذلك أقامت حول، والناس يمنعونها يا أمة الله اصبري احتسبي. أبت. بعد العام طوت القبة، طوت الخيمة، وعادت إلى الدار وسمع هاتف يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ الشيء الذي فقد يعود لأجل البكاء والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب لا يعود. لهذا لا يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تتربص أكثر من 4 أشهر وعشر ما لم تكن حامل. الحامل إذا مات زوجها انتظرت إلى أن تضع الحمل، لا تتزين، لا تتطيب، لا تلبس لباس زينة، عليها أن تحج، هذا يسمى الإحداد، لكن تأكل، تشرب، لا تذهب إلى موضع القبر، لا تلازم القبر، لا تظهر أسى وحزن أكثر مما شرع، غير حامل تقيم 4 أشهر وعشر، لا تتطيب، لا تتزين، لا تذهب إلى الحفلات، لا تشترك في المناسبات، لا تلبس الحلي، لا تضع عليها طيب، لا تبيت في غير البيت الذي مات فيه الزوج، تلازم البيت الذي مات فيه الزوج، لا يأخذها أبوها إلى داره بل تبقى في دار الزوج. هذه أحكام شرعية يجب علينا أن نعلمها. الوالد مات زوج ابنته لا يقول انتقلي إليه بل تبقى في الدار، لا مانع من أن تخرج، لا مانع من أن تزور أباها، أمها، إخوانها، جيرانها، أقاربها، ولكنها لا تبيت إلا في الدار الذي مات فيه الزوج، لكن لا تقيم خيمة كما قامت امرأة الحسن. ولهذا لما قامت حول، وإقامة الحول أمر كان عند الجاهلية، وجاء الله تعالى بالإسلام فنسق هذا الأمر، فما وجدت ما أرادت، ولذا سمع هذا الصوت: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجاب صوت آخر: بل أيسوا فانقلبوا. الحزن له حدود. دخلت عائشة بنت عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد مات لها قريب، مات لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قريب، فأمرت بطيب ومسحت الطيب وجعلته على عارضيها، وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا لست في حاجة إلى طيب، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، مات أخوها، ابنها، قريبها، عمها، لا تحد. الإحداد الامتناع من الطيب، الامتناع من الزينة فوق 3 إلا على زوج 14 وعشر، مات زوجها تحج يعني تبقى وعليها علامات الحزن: الثياب عادية، الحلي منزوعة، الطيب ممنوع، الحفلات ممنوعة إلى 14 وعشر. لما؟ لأي غرض؟ ما هو السبب؟ سبب الإقامة 14 وعشر السبب في مصلحة الزوج، قد تكون حامل عندما مات الزوج وإذا بها حامل، فالله تعالى أراد أن تبقى 4 أشهر، لأن في 4 أشهر يكون تخليق الجنين، الجنين المولود لا يخلق إلا بعد أربعة أشهر. 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، هذه 120 يوم. بعد 120 يوم يأتي الملك يأخذ المضغة قطعة لحم، يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة بعد الأربعة أشهر، وهذا أمر جرى علينا جميعا، يصور، ينفخ الروح، يتحرك الولد من هذا اليوم، فإذا قامت أربعة أشهر وزاد 10 أيام أحست وشعرت بأنها حامل، ومتى ما علمت أنها حامل انتظرت حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحمل وطهرت، طهرت، خرجت من العدة. وبهذه المناسبة أريد أن أقرر مسألة يسأل عنها بعض أهل البادية، بعض الأعراب. إذا طلق الرجل المرأة وهي حامل، من المعلوم أنها تبقى حتى تضع الحمل، ولا يجوز أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل. السؤال: إذا وضعت ولدا ذكر، الرجل قد فارق المرأة، طلق المرأة وهي حامل فوضعت، الطلاق غير رجعي أو الطلاق رجعي ولكن ما راجع حتى وضعت الحمل، هل الولد الذكر يعيد أمه؟ السؤال يكثر في هذه المسألة. يطلق الرجل امرأته وإذا بالمرأة حامل فتضع الحمل، إذا وضعت الحمل لا أدري من أين لهم هذا الحكم وهذا الشرع، وهذا شرع باطل يقول إذا ولدت ولدا ذكرا الولد يرجع أمه، ولو كان الطلاق غير رجعي، ولو كان الطلاق رجعي، هذا كلام باطل، هذا ليس من الشرع، وإنما شرع الله تبارك وتعالى أن الرجل يطلق المرأة وهي حامل، فإذا طلق المرأة وهي حامل إذا كان الطلاق رجعي قبل أن تضع الحمل يراجع، ما راجع حتى وضعت الحمل، بمجرد ما تضع ولدا ذكر ولدا أنثى المرأة بالخيار، انتهى أمرها، لا سبيل للرجل عليها، الولد الذكر لا يرد الأم. أقول هذا الكلام بمناسبة ما ذكر من أن الإحداد الله تعالى أوجبه 4 أشهر و10. خلاصة الكلام: ابني هذا سيد، وهو سيد ومن أعظم السادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الفوائد دخول الصبيان المساجد، الحسن يخرج من الحجرة ويدخل المسجد، ولم ينكر النبي على فاطمة، ولم يعنف ولم يمنع، بل أخذ الولد وصعد به على المنبر وأجلسه بجواره، وفي هذا دلالة واضحة على جواز دخول الصبيان المساجد. بل نريد أن ندخل الصبيان المساجد يا قوم، نريد من الآباء أن يأتوا بأولادهم، بشرط لا يفسد الولد، لا يلعب الولد، لا ينتهك حرمة المسجد، لا يلعب ويشوش ولدي معي وولدك معه، يتربى على بيوت الله بدل أن يتربى على المقاهي. ويتربى على الملاهي ويتربى على السينما. الوالد يأخذ ولده ويأتي به إلى السينما لا يمنعه أحد. وإذا ما أتينا بالولد الصغير المميز غير المميز، وإذا ببعض الناس يا شيخ حرام عليك، لما تأتي بالولد؟ يأتي بالولد. الحسن أتى إلى النبي والنبي على المنبر، وما منع النبي أمه من أنها تركته حتى أتى ودخل المسجد. الحديث الذي يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ليس بحديث، حديث ساقط. النبي ما قال جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا حديث واهي، لا يجوز أن نقول قال رسول الله. النبي ما قال هذا الكلام، النبي ما قال هذا الكلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه الحسن مرة أخرى أو الحسين وهو يصلي في هذا المحراب، والنبي ساجد. ولما جاء الحسن أو الحسين ووجد النبي ساجدا ارتحل رسول الله، يعني جعله راحلة وصعد على ظهره، فاستكان النبي وأطال السجود. وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهض قبل أن يفرغ الصبي ويقضي الصبي نهمته. أرحم الرحماء صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استغربوا لما طال النبي السجدة، وبعدما انتهى من صلاته سألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا قد ارتحلني جعلني راحلة، ما ضرب ما أمر بأن يتابع لي، قل لفاطمة لا تأتي بالولد كما يفعل بعض غلاظ القلوب اليوم. يأتي ولد صغير يريد أن يمر بين يدي وهو يصلي، ولد جاء مع أبيه أو أمي يريد أن يمر، وإذا به يطله يضربه في قلبه بشدة. هذه عظة يا جماعة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عندما أمرنا بالمنع نمنع برزق، نمنع بلطف لا بالتلف. وإذا رأى رجلا معه ولده أتى به ليصلي، إذا ما جاء الولد ليتدرب معنا اليوم متى يدرب؟ صحيح لا يجوز أن ندعهم هكذا يلعبون ويسرحون ويمرحون ويصيحون، لا يجوز لنا ذلك، ولكن علي أن أخذ بيدي ولدي وآتي به إلى المسجد ليصلي صلاة القيام، يصلي صلاة التراويح بدل أن يبقى أمام التلفاز، بدل أن يبقى أمام التلفاز يأتي ويتدرب ويتربى ويرى ويسمع وتناله البركات، بركات تنزل وبركات تترى. فإذا ما دعا الداعون وهو معهم واستجاب الله شمله هذا الدعاء. لهذا يا جماعة ما يقال من أن مجيء الصبيان للمساجد حرام، هذا الكلام أقول هو الحرام. لا نرضى باللعب، لا نرضى باللهو، لا نرضى بالجري، لا نرضى بأن يدع الوالد الطفل هكذا لا، وإنما الطفل يأتي به أبوه تأتي به أمه، ولا الصغير رضيع يجوز أن تأتي أمه به، بدليل صلى رسول الله مرة وهو يريد أن يطيل الصلاة، وإذا به عندما صلى خفف في الصلاة، وبعدما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ لقد هممت بأن أطيل صلاتي ولكن قصرتها لما وجدت علمت من وجد أم الصبي عليه، سمعت بكاء صوت الصبي فقصرتها خففتها لما أعلم من وجد أمه عليه. يدخل في الصلاة يريد أن يطيل، وعندما بكى الصغير الولد الصغير خفف رسول الله لما يعلم من وجد الأم. ما قال وما صعد على المنبر: ما بال أقوام يأتون بصبيانهم، ما بال بأمهات يأتين بأولادهم، ما قال هذا رسول الله. المرأة تأتي ومعها صبيها ومعها ربيعها ومعها ولدها، آتي وأنت تأتي بالولد، وبخاصة يا إخوان نصيحة لله، الأولاد الكبار، الأولاد المميزون، الأولاد الذين بلغوا الخامسة والسادسة، نربيهم على المساجد، ندربهم على المساجد حتى يعوا ويروا ويعلموا وتالف قلوبهم بيوت الله تعالى. وأما إذا كان الوضع على ما تعلم، الولد لا يحضر إلا مجمع أبيه، ثم ماذا يربى الولد عليه؟ يا ولد هات الشيشة، هات الحجر، هات كذا. الولد عامل في هذه الأمور، لا يقوم. الولد يتدرب على الصيام، على القيام، على صلاة الفريضة، على صلاة الجماعة، كما درب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أبناءه. زيادة على هذا، يخرج النبي من بيته ومعه أمامة بنت زينب، بنت ابنة ابنته، يأتي بها وهو حاملها، ويأتي ويصلي بالناس والبنت محمولة معه، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا يدل على أي شيء؟ على أن ديننا فيه فسحة، على أن ديننا سمح، على أن صبياننا نحملهم على الطهارة. الولد عليه حفاظة، البنت عليها حفاظة، لا تعتبر نجسة إلا إذا ظهرت النجاسة ورأيناها على الثوب. أما ما دامت محمولة، الأم تحملها، الأم تحملها وتصلي بها وتأتي بها إلى المسجد كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فوائد مجيء الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، قصة لأم حرام بنت ملحان زوجي عبادة بن الصامت. يقول أبو بكر، يقول عمير بن الأسود: إنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو بساحل حمص بالشام، فدخلوا على عبادة بن الصامت وإذا بأم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان زوج عبادة. أم حرام قال للنبي من الرضاع: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وقال لأنس بن مالك. أنس بن مالك أمه أم سليم، وهذه أم حرام تسمى الرميصاء، الرميصاء، ويقال الغميصاء، والصحيح أنها أم حرام، لا رميصاء ولا غميصاء، أم حرام. لما دخل عليها هؤلاء القوم حدثتهم بحديث، حديث جليل، حديث عظيم. قالت أم حرام إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني قد وجبت لهم الجنة، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم خبران. الأول، أول جيش يغزو بلاد الروم بأساطيل بحرية ويخوضون البحر، هؤلاء أوجب الله تعالى لهم الجنة. الخبر الثاني، أول جيش من هذه الأمة يغزون مدينة قيصر، الدنيا ذلك اليوم لها دولتان عظيمتان، الدولة الأولى قيصر، الدولة الثانية الروم، كقولنا اليوم أمريكا وروسيا. فأول جيش يخرج للجهاد في سبيل الله ويأتي إلى مدينة قيصر غازيا فاتحا داعيا مجاهدا، هؤلاء القوم مغفور لهم. هذا خبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إبان حياته بقباء. أم حرام بنت ملحان من أهل قباء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها يقين عندها، يعني ينام نوم القيلولة بعد الظهر يذهب يسلم على أخواله. النبي بار وصول للرحم، ليس بقاطع رحم يتتبع أقرباءه، يذهب إلى قباء يسلم على خالته. وأنا اليوم خالتي ما رأيتها منذ عام، لا أراها من العيد إلى العيد، من العيد إلى العيد. أخت أمي، خالي، أخي، ابن أخي، أختي، عمي، ابن عمي، قريب، لا أجتمع معه، لا أزوره ولا بالهاتف. يا جماعة، الدنيا بلغت بنا إلى هذا الحد، بلغ بنا الحال إلى هذا الحال، بئس هذا الحال. هذا المصطفى يذهب إلى قباء، أبو بكر وعمر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام صار يزوران بركة أم أيمن. أم أيمن هذه حاضنة رسول الله الذي ربت رسول الله بعدما ماتت أمه، كان النبي يزور بركة يتعاهدها، وإذا به بول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما بلغ النبي الخبر
قال لا يجعها بطنه. بعد اليوم لا تشعر بمرض البطن مطلقا صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أنه يبول. القرن يأتي إليه، ولهذا دخل ونام وصار التبلي راسه واستغرق في النوم، ولكنه إذا نام نامت عينه ولا ينام قلبه. فإنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال إن عيني تنامان، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه خصيصة اختص بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما اختصه الله تعالى بأمر آخر اختصه بالوصال. ومعنى الوصال يصوم يوم وآخر وآخر وآخر، يوالي الصوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام إذا غربت الشمس لا يأكل، إذا جاء وقت السحور لا يأكل. الصحابة رأوه يواصل، صام يوم وآخر وآخر فصاموا معه، فلما غربت الشمس ما طعموا، جاء وقت السحور ما أكلوا، فنهاهم هم عن الوصال. إياكم والوصال، إياكم والوصال، لا تواصلوا. غربت الشمس كلوا اشربوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، أنت تواصل يوم ويوم ويوم، ونحن نريد أن نواصل كما تواصل. فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. يبيت عند ربي يطعمه من طعام لا يفطر، طعام الدنيا يفطر، وأما الطعام الذي يلقاه عند الله والشراب الذي يشربه عند الله أين؟ في الجنة، كما قال لا معارض لا مكذب، إنه يرى ما لا نرى، إنه يرى ما لا نرى، إنه يقع له ما لا يقع لنا، إن جبريل يتنزل عليه نحن لا يتنزل علينا جبريل، بل يرى اختلاف الصفوف من وراء ظهري، من وراء ظهري. قال سووا صفوفكم، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. حديث صحيح، يرى بعينين ما قال، قال أراكم من وراء ظهري. ونحن نؤمن بأنه يرى تعرج الصفوف وعدم تسليتها وإقامتها من وراء ظهره كما قال. والله زدنا اليوم إيمانا بهذا الكون، في هذه الأزمان في هذه الأيام ازددنا إيمانا بما قال رسول الله. ألا يرانا من في البيوت قبل المغرب وعندما نتناول الطعام طعام الإفطار، وعندما نصلي خلف الإمام؟ أما نرى إمام المسجد الحرام ونحن هنا؟ بل من كان بإفريقيا وآسيا يرون إمام أئمة الحرمين يصلون ويركعون ويسجدون ويدعون ويؤمنون. هل أهل إفريقيا لهم عيون أخرى؟ الله هيأ وسائل تنقل. ويرى من في الشرق والغرب، من في الشمال والجنوب، فالله هيأ لنبيه أمر معجز، أمر لا يقع. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر بأنه يرى الصفوف من وراء ظهره، فنحن مؤمنون بأنه يرى من وراء ظهره. أيقوى أحدا يزيل هذا الإيمان عنا؟ والله لا يقوى، بل نحن قد ازددنا إيمانا ويقينا بصدق رسول الله صلوات الله وسلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكنه ليس كالبشر. بشر ولد من أب من أم، تجري عليه ما يجري على بني آدم، ولكن الله تعالى خصه بأمور، منها الوصال، منها أنه يرى من وراء ظهره، منها أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، منها أن الله أراه الجنة، أن الله أراه النار، منها أنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم فسمع خشخشة نعال بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما نام في ذلك اليوم استيقظ وهو يضحك. قالت له: يا رسول الله، ما يضحكك؟ ما الذي أضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يركبون سبج يعني وسط هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، بمعنى سيغزو أقوام من أمتي على مراكب كأسرة وهم جلوس عليها كالملوك أو كالملوك على الأسرة. هؤلاء القوم يغزون، يجاهدون في سبيل الله وهم على هذا الحال. قالت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. هذه ام حرام. قال: انت منهم. فرجع ونام واستيقظ ثانية وقال مثل ما قال اولا، وقال: يغزو اقوام من امتي مدينة قيصر. هم مغفور لهم. قالت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: لا، انت من اولئك. فمات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. جعل معاوية الاساطيل البحرية وغزا البحر الأبيض المتوسط، وأتى إلى ساحل حمص، إلى طرسوس، يريدون أن يذهبوا إلى قبرص. ماذا يريدون من قبرص؟ جلود قبرص الجيدة، زيتون قبرص وهو جيد، أموال قبرص؟ لا والله، وإنما ذهبوا للدعوة إلى الله، ليدخلوا الروم في الإسلام، لينقذوهم من عبادة الأصنام، من عبادة الصلبان، من عبادة الخسس والرهبان. هذا الذي حملهم على الذهاب، وفعلا وصلوا قبرص على أساطيل ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، وخاضوا البحر ومعهم أم حرام بنت ملحان في زمن عثمان، في زمن عثمان ولاية أبي بكر عامان أشهر، ولاية عمر 11 عام وأشهر، يعني على أقل تقدير بعد 20 عام ذهبوا للجهاد، خرجوا من جزيرة العرب يريدون بلاد الروم، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، إلى شارلمان ملك فرنسا يقاتلون، يدعون، لا يعلمون لغات حية، لا يعلمون إلا القرآن فقط، إلا اللغة العربية، يريدون أن ينقذوا البشرية من عبادة المخلوق لعبادة الخالق. هذا هو الأمر، هذا هو القصد. أما ذكرت لك أن رستم لما طلب المفاوضة، الصحابة ذهبوا إلى رستم إلى بلاد الفرس يقاتلون الفرس، وعلى رأس سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله. تعجب الفرس، ما الذي أتى بهؤلاء العرب إلى ديارنا؟ ما كانوا معتادين مثل هذا الحال. المعلوم عند فارس عظمة وكبرياء وتجبر وتكبر وغطرسة وإذلال للعين. إذا أراد ملك الفرس أن يأمر بأمر، هذا الأمر يريد أن يشمل العرب، لا يكتب رسالة للعرب ولا يخاطب العرب، يعني عن جهية، يخاطب ملك الحبشة ويقول له مر العرب أن يفعلوا كيف وكيف. هذا عندما كانوا في الجاهلية، ولكن لما جاء الله تعالى بالإسلام ذهبوا إلى بلاد فارس ومعهم القرآن، معهم القرآن، لا يريدون من فارس أموال ولا فيلة ولا دنيا، وإنما يريدون أن يعطفوا على المجتمع العالم، بدل أن يبقى على عبادة النار وعلى عبادة الأحجار، يريدون أن ينقذوهم من هذا البلاء حتى يعبدوا الله تعالى. فخرجوا من بلاد العرب أعزة. رستم القائد العظيم الكبير بعث إلى سعد، أنا أريد تبعثي رجل عاقل من قومي حتى أتفاوض معه، أتكلم معه. اختار له سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رجلا قصير ربعي أسمر، سمرته شديدة، العرب سمر، ليسوا كالترك، ليسوا كالروم، الله تعالى خلقهم على هذا الحال سمر، ولكن يوجد سمرة أكثر. ربعي كان أسمر أكثر وأكثر. ذهب رسل، ذهب ربعي مندوب، مندوب خاص إلى رستم، والله معه بعير عليه إزار، عليه رداء. وصل إلى الموضع وإذا برستم بسط الطنافس مفارش شيراتي، من ذلك اليوم أمر معلوم، أمر الفرس دولة عظيمة كبيرة جدا، وضع على سرة عليها ذهب، وقف الخدم الحشم الدهاقنة، جاء ربعي ومعه بعيره، ربط البعير برسالة، دخل يريد رستم معه رمحه، يغرز الرمح على الطنافس يريد أن يجلس بجوار رستم، ثار القوات يجلس بجوار رستم القائد العظيم. يا جماعة انظروا إلى عظمة الإسلام، والله لا عز لقوم إلا بالإسلام، ومتى ما تركوا الإسلام أذلهم الله. فلما خار القوم أراد أن يعود ربعي، ربعي قال أنتم طلبتموني أنا ما طلبت، فاضطروا أن يجلس بجوار رستم وفاوض رستم. ما الذي يسابكم؟ أتريدون الميرة؟ تريدون طعام يا عرب؟ عودوا إلى بلادكم أبعث لكم طعام. أتيتم تقاتلون ومعكم سيوف كالمجان، المجن الذي يجن به، أو الترس، ونحن معنا الفيلة ومعنا ربعي يسمع. بعدما انتهى رستم قال له ربعي ما معناه؟ أتيناكم لننقذكم من عبادة المخلوق وندعوكم إلى عبادة الخالق، هذا الذي جاء بنا، نحن لا نريد غير هذا، لا نريد طعام ولا نريد فيلة ولا نريد شيء، وإنما نريد أن الله تعالى ينقذكم من هذا البلاء الذي أنتم عليه. يا إخوان والله لقد جعل الله لهم مجد، لقد رفع الله لهم ذكر، لقد أعزهم الله تعالى بعزه، لقد أكرمهم الله تعالى بكرامته بسبب الإسلام. وكما قلت قبل أيام ما عزوا بالمعلقات العشر ولا بالمعلقات السبع، وإنما أعزهم الله تعالى بالقرآن، أعزهم الله تعالى ببعثة سيد الأنام صلوات الله وسلامه. ما نفع الكلام، ما وجد رستم لي، ما وجد إلا القوة، لكن بين المسلمين وبين الفرس ما قنطرة كبري من خشب، هذه القنطرة ترفع وتوضع. فقال رستم لربعي للجيش أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ أتريدون أن تأتوا إلينا للقتال أم أننا نحن نقوم ونأتي إليكم؟ قال له ربعي لا، نحن نعبر إليكم، نحن الذين نأتي إليكم، يعني ما نهابكم ولا نخافكم، نحن مع الله، نحن نعبر ونأتي إليكم ولا نبالي. وماذا كان بعد ذلك؟ كان بعد ذلك لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لينصرن الله من ينصره. فتحت بلاد فارس، وفتحت بلاد الروم، وفتحت قبرص، وفتحوا بلاد تكريم، وفتحوا الجزر البحر الأبيض، وبلغوا إلى شارلمان ملك فرنسا في مدة وجيزة لا تتجاوز 100 عام بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه. لهذا فهذا الخبر معلم من معالم نبوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أخبر بأن هؤلاء القوم يغزون ويركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، ووقع الأمر كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه. نام النوم الثانية واستيقظ في بيت أم حرام أيضا. قد يقول قائل ينام مع امرأة في بيت وزوجها عبادة غير موجود وتفلي راسه، هذا دليل على أن الأجنبي يجوز له أن يبيت مع المرأة؟ إذا كان النبي قد قال في بيت أم حرام بقباء وامرأة فلت رأس النبي الجواب ما أنا أشرت إليه سابقا، ما وضع النبي يده على يد امرأة أجنبية قط، ما وضع يده على يد امرأة أجنبية قط، وإنما هذه المرأة امرأة خالته من الرضاع أنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولهذا قال عندها وزارها وفلت رأسها. أسماء بنت أبي بكر حرام على رسول الله، أخت عائشة جاءت يوما وعليها لباس خفيف، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتر، وقال لهم إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. امرأة محرم له، أختها تحت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول لها ما سمعت. يأتي النسوة للمبايعة يبايعنا، يبايعهن بالنساء لا يبايعهن بالإرث، لا يصافح، المصافحة حرام لامرأة أجنبية، يهز يدها وتهز يدها بحرارة بحرارة زميلة في العمل، لما التزمت؟ لما الرجعية؟ ما الذي يمنع أن أصافحها، أن أشرب شاي معها على مقعدها وعلى مقعدي، أنا أتونس معها زميلة؟ تقدم، تقدم إلى جهنم، إلى النار، إلى غضب الجبار. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لسنا معصومين يا قوم، لسنا معصومين يا قوم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما ترك النبي بعده فتنة أشد على الرجال من النساء. الرجل يخلو بالمرأة شابة وضيئة جميلة، رأسها حاسر، صدرها حاسر، ظهرها حاسر، القميص إلى الركبة، الساعة الفخذ بابي، بعدين تقول له اتق الله وهي على هذا الحال وهو على هذا الحال؟ لا يجوز هذا الأمر، بل علينا أن نتأدب ونأتمر بأمر الشريعة، وأن نتقي الله، وأن نتخذ الأسباب المشروعة، وحذاري حذاري من هذه المدنية الزائفة، ومن هذا التقليد الأعمى الذي يفضي إلى الدبور والهلاك. ونسأل الله تعالى العفو والعافية.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبي وهو يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، أخرجه البخاري دون عظيمتين. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو بساحل حمص، وهو في بناء له ومعه امرأته أم حرام، قال فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. أخرجه البخاري. وفيه إخباره عليه الصلاة والسلام أن أمته يغزون البحر ويغزون مدينة قيصر. وقال شعبة عن سمات عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي. رواه مسلم. واتفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت للحجاج أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أخرجه مسلم. تعني بالكذاب المختار بن أبي عبيد. الكلام اليوم أيضا إن شاء الله استمرار في أمر الأخبار التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ووقعت بعد موته صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الذي ذكر الإمام الذهبي قصة للحسن بن علي رضي الله عنهما. خرج من حجرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها يحبو وهو صغير، ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذه حجرة فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس بين الحجرة وبين المسجد إلا طريق صغير، وليس بين بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبين المسجد النبوي إلا شارع سوق صغير، يخرج النبي من الدار ويأتي إلى السوق، يعني شارع 30 متر 20 متر، شارع لا يزيد عن ذراع أو ذراعين، ويدخل المسجد. تارة يريد أن يصلي على خمرة على سجادة من حصير، كانت هذه السجادة تلقى له في المحراب، فيقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ناوليني الخمرة. فتخرج عائشة من حجرتها وتدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتعود بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالحسن بن علي رضي الله عنه خرج يحبو ودخل المسجد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو على المنبر يخطب الناس. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا قطع الخطبة ونزل من على المنبر وأتى إلى الطفل الصغير الحسن رضي الله تعالى عنه وحمله وصعد به المنبر واستمر في خطبته وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين، وفي بعض الروايات دعواهما واحد. هذا الخبر رواه البخاري، ففي هذا دلالة على أمور. الأمر الأول إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر سيقع بعد حين، وهذا الأمر قد وقع كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما مات، تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وبعدما قتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقع خلاف بين الإمام علي وبين معاوية بن أبي سفيان، واحتدم الخلاف وولي الحسن بعدما مات الإمام علي. المسلمون أهل الحل والعقد ولوا الحسن إلا أهل الشام، أهل الشام استمروا مع معاوية وبايعوا معاوية، ولما رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن الخلاف يحتدم وأن الأمر يؤدي إلى استمرار القتال وإزهاق النفوس بين المسلمين، رأى أن يتنازل فتنازل وترك الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وحقن الله تعالى الدمام بهذا العمل الجليل الذي عمله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ما ضره الحسن سب رسول الله، الحسن والحسين سبط رسول الله ابن ابنته، الحسن النبي والده جده، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن ابن فاطمة الزهراء. وماذا أقول في الحسن؟ وأي شيء يقال في أمر الحسن؟ أينقص من قيمته شيء لما تنازل وترك الأمر والخلافة لعلي لمعاوية؟ والله ما ضره شيء، وما نقص من مقامه ولا قيد شعرا، وإنما زاد علوا وارتفاعا وقدرا ومنزلة عظيمة عند الله تعالى. وتحقق بهذا قول رسول الله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وأصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، هذه واحدة. الثانية أن الأمر عندما وقع أو عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع، قال يصلح به بين فئتين من المسلمين. احتج بهذا العلماء على أن الذي وقع وعلى أن الذي حصل بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما لا يؤدي إلى الخروج من الإسلام، خلاف في وجهات النظر، اجتهاد وقع لمعاوية، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الحق مع علي، وأن عليا ما كان ينبغي أن ينازع، بويع ارتضاه المسلمون وغالب المسلمين بايعوا، على أهل الشام أن يبايعوا علي. ولي أن أفاضل، وجاز لي أن أفاضل، إذا أردنا أن نفاضل بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، والله هناك فرق. كبير بين علي بن أبي طالب وبين معاوية. معاوية صحابي وعلي صحابي، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وكرم الله وجهه، قيل له كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم قط. أول من آمن من الصبيان، توضى وترعرع في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل صهر رسول الله، أسلم عام الفتح، فرق كبير. علي أسلم صغير، سمع القرآن قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة، قاتل مع رسول الله، شهد بدر، شهد العقبة، شهد خيبر، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها غزوة الفتح. إذن لا مقارنة بين معاوية وبين علي، يشتركان في أنهما صحابيان، ولكن المفاضلة، اسمعوا يا إخوان، أجمع أهل العلم على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أهل بدر، أهل العقبة، أهل كذا وكذا. فإذا أردنا أن نقارن بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، الفرق كما بين السماء والأرض. ليس هذا هو الكلام، وإنما النقطة، الحسن رضي الله تعالى عنه أصلح الله به بين فئتين. النبي قال من المسلمين، والتركيز على قول النبي بين فئتين من المسلمين. المسلم يخالف، المسلم يقع في كبيرة، المسلم يزني، المسلم يشرب الخمر، المسلم يقع في معصية. فإذا وقع المسلم في معصية أو كبيرة إلا الشرك، أيخرج من الإسلام؟ الجواب لا، خلافا لما ذهب إليه الخوارج. الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرقون من الإسلام أو من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة كفر، مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب المعصية إذا كانت كبيرة كافر، وهذا كلام مردود. الغامدية زنت وتابت وصلى عليها رسول الله، ماعز زنى وصلي عليه، امرأة سرقت وقطع النبي يدها وهي مسلمة، رجل قبل امرأة وضمها وعمل معها ما يعمل الرجل مع امرأته عندما جاءت تشتري منه تمر، قال لها عندي في الداخل ما هو أفضل، فلما دخلت داخل الحانوت قبلها ومسها وعمل معها كل ما يعمل الرجل مع امرأته إلا أنه ما جامع. أدركته عناية الله فترك المرأة في الحانوت وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قد ارتكبت حد أقمه علي، أنا عملت مخالفة عظيمة، وماذا عملت؟ قال عملت كيت وكيت وكيت وكيت، جاءتني امرأة تشتري تمر فراودتها وأدخلتها داخل الحانوت وقبلتها وعملت معها ما يعمل
الرجل مع امرأته ما زنى، زنى باللمس والنظر والتقبيل، هذا زنا، ولكن الإيلاج ما أولد، هذه معصية كبيرة أم لا؟ معصية كبيرة. فأمره النبي أن يتوضأ ويصلي، وأنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، وما قال النبي لو إنك كافر، وما عنف عليه وما شدد عليه، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجدد إسلامه، هذا دليل على أن من ارتكب الكبيرة إذا لم يكن مستحلا ليس كافرا، ليس خارجا من الإسلام. كذلك البغاة ليسوا كفارا، ارتكبوا معصية من المعاصي عظيمة جسيمة كبيرة، ولكن أن يقال له كافر لا. ولذا قال العلماء إن أهل الشام الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما داموا مسلمين لا يخرجون من الملة، والنبي سماهم مسلمين، والقرآن سمى الباغي مسلما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقع هذا الأمر، وتنازل علي، وتنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وحصل الخير في تنازل، وأقام بالمدينة ما شاء الله أن يقيم، ومات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بطيبة، ودفن في المدينة، وحزنت عليه زوجه، واشتد حزنها، ومن شدة الحزن أقامت عليه قبة خيمة، وأقامت بالبقيع 4 أشهر، زادت على ذلك، أقامت حول، والناس يمنعونها، يا أمة الله اصبري احتسبي، أبت. بعد العام طوت القبة، طوت الخيمة، وعادت إلى الدار، وسمع هاتف يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ الشيء الذي فقد يعود لأجل البكاء والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب لا يعود. لهذا لا يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تتربص أكثر من 4 أشهر وعشر ما لم تكن حامل. الحامل إذا مات زوجها انتظرت إلى أن تضع الحمل، لا تتزين، لا تتطيب، لا تلبس لباس زينة، عليها أن تحد، هذا يسمى الإحداد، لكن تأكل تشرب، لا تذهب إلى موضع القبر، لا تلازم القبر، لا تظهر أسى وحزن أكثر مما شرع، غير حامل تقيم 4 أشهر وعشر، لا تتطيب، لا تتزين، لا تذهب إلى الحفلات، لا تشترك في المناسبات، لا تلبس الحلي، لا تضع عليها طيب، لا تبيت في غير البيت الذي مات فيه الزوج، تلازم البيت الذي مات فيه الزوج، لا يأخذها أبوها إلى داره،
بل تبقى في دار الزوج. هذه أحكام شرعية يجب علينا أن نعلمها. الوالد مات زوج ابنته، لا يقول انتقلي إليه بل تبقى في الدار، لا مانع من أن تخرج، لا مانع من أن تزور أباها أمها إخوانها جيرانها أقاربها، ولكنها لا تبيت إلا في الدار الذي مات فيه الزوج، لكن لا تقيم خيمة كما قامت امرأة الحسن. ولهذا لما قامت حول، وإقامة الحول أمر كان عند الجاهلية، وجاء الله تعالى بالإسلام فنسخ هذا الأمر، فما وجدت ما أرادت، ولذا سمع هذا الصوت: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجاب صوت آخر: بل أيسوا فانقلبوا، بل أيسوا فانقلبوا. الحزن له حدود. دخلت عائشة بنت عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد مات لها قريب، مات لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قريب، فأمرت بطيب ومسحت الطيب وجعلته على عارضيها، وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا لست في حاجة إلى طيب، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، مات أخوها ابنها قريبها عمها، لا تحد. الإحداد الامتناع من الطيب، الامتناع من الزينة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. مات زوجها تحد، يعني تبقى وعليها علامات الحزن: الثياب عادية، الحلي منزوعة، الطيب ممنوع، الحفلات ممنوعة إلى أربعة أشهر وعشر. لما؟ لأي غرض؟ ما هو السبب؟ سبب الإقامة أربعة أشهر وعشر، السبب في مصلحة الزوج، قد تكون حامل عندما مات الزوج وإذا بها حامل، فالله تعالى أراد أن تبقى أربعة أشهر، لأن في الأربعة الأشهر يكون تخليق الجنين. الجنين المولود لا يخلق إلا بعد أربعة أشهر، أربعين يوم نطفة، أربعين يوم علقة، أربعين يوم مضغة، هذه 120 يوم. بعد 120 يوم يأتي الملك يأخذ المضغة قطعة لحم، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى مخلقة بعد الأربعة أشهر، وهذا أمر جرى علينا جميعا، يصور، ينفخ الروح، يتحرك الولد من هذا اليوم، فإذا قامت أربعة أشهر وزاد عشرة أيام أحست وشعرت بأنها حامل، ومتى ما علمت أنها حامل انتظرت حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحمل وطهرت، طهرت، خرجت من العدة. وبهذه المناسبة أريد أن أقرر مسألة يسأل عنها بعض أهل البادية، بعض الأعراب
إذا طلق الرجل المرأة وهي حامل، من المعلوم أنها تبقى حتى تضع الحمل، ولا يجوز أن تتزوج إلا بعد وضع الحمل. السؤال: إذا وضعت ولدا ذكر، الرجل قد فارق المرأة، طلق المرأة وهي حامل فوضعت، الطلاق غير رجعي أو الطلاق رجعي ولكن ما راجع حتى وضعت الحمل، هل الولد الذكر يعيد أمه؟ السؤال يكثر في هذه المسألة. يطلق الرجل امرأته وإذا بالمرأة حامل فتضع الحمل، إذا وضعت الحمل لا أدري من أين لهم هذا الحكم وهذا الشرع، وهذا شرع باطل يقول إذا ولدت ولدا ذكرا الولد يرجع أمه، ولو كان الطلاق غير رجعي، ولو كان الطلاق رجعي، هذا كلام باطل، هذا ليس من الشرع، وإنما شرع الله تبارك وتعالى أن الرجل يطلق المرأة وهي حامل، فإذا طلق المرأة وهي حامل إذا كان الطلاق رجعي قبل أن تضع الحمل يراجع، ما راجع حتى وضعت الحمل، بمجرد ما تضع ولدا ذكر ولدا أنثى المرأة بالخيار، انتهى أمرها، لا سبيل للرجل عليها، الولد الذكر لا يرد الأم. أقول هذا الكلام بمناسبة ما ذكر من أن الإحداد الله تعالى أوجبه 4 أشهر و10. خلاصة الكلام: ابني هذا سيد، وهو سيد ومن أعظم السادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الفوائد دخول الصبيان المساجد، الحسن يخرج من الحجرة ويدخل المسجد، ولم ينكر النبي على فاطمة، ولم يعنف ولم يمنع، بل أخذ الولد وصعد به على المنبر وأجلسه بجواره، وفي هذا دلالة واضحة على جواز دخول الصبيان المساجد. بل نريد أن ندخل الصبيان المساجد يا قوم، نريد من الآباء أن يأتوا بأولادهم بشرط: لا يفسد الولد، لا يلعب الولد، لا ينتهك حرمة المسجد، لا يلعب ويشوش، ولدي معي وولدك معه يتربى على بيوت الله بدل أن يتربى على المقاهي ويتربى على الملاهي ويتربى على السينما. الوالد يأخذ ولده ويأتي به إلى السينما لا يمنعه أحد، وإذا ما أتينا بالولد الصغير المميز غير المميز، وإذا ببعض الناس: يا شيخ حرام عليك، لما تأتي بالولد؟ يأتي بالولد. الحسن أتى إلى النبي والنبي على المنبر، وما منع النبي أمه من أنها تركته حتى أتى ودخل المسجد. الحديث الذي يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ليس بحديث، حديث ساقط. النبي ما قال جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا حديث واهي، لا يجوز أن نقول قال رسول الله، النبي ما قال هذا الكلام، النبي ما قال هذا الكلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه الحسن مرة أخرى أو الحسين وهو يصلي في هذا المحراب، والنبي ساجد، ولما جاء الحسن أبو الحسين
ووجد النبي ساجدا ارتحل رسول الله، يعني جعله راحلة وصعد على ظهره، فاستكان النبي وأطال السجود. وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهض قبل أن يفرغ الصبي ويقضي الصبي نهمته. أرحم الرحماء صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استغربوا لما طال النبي السجدة، وبعدما انتهى من صلاته سألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قد ارتحلني، جعلني راحلا، ما ضرب، ما أمر بأن يؤتى بعلي، قل لفاطمة لا تأتي بالولد كما يفعل بعض غلاظ القلوب اليوم، يأتي ولد صغير يريد أن يمر بين يدي وهو يصلي، ولد جاء مع أبيه أو أمي يريد أن يمر وإذا به يطله يضربه في قلبه بشدة، أبي غلظة يا جماعة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عندما أمرنا بالمنع نمنع برزق، نمنع بلطف لا بالتل، وإذا رأى رجلا معه ولده أتى به ليصلي، إذا ما جاء الولد ليتدرب معنا اليوم متى يدرب؟ صحيح لا يجوز أن ندعهم هكذا يلعبون ويسرحون ويمرحون ويصيحون، لا يجوز لنا ذلك، ولكن علي أن أخذ بيدي ولدي وآتي به إلى المسجد ليصلي صلاة القيام، يصلي صلاة التراويح بدل أن يبقى أمام التلفاز، بدل أن يبقى أمام التلفاز يأتي ويتدرب ويتربى ويرى ويسمع وتناله البركات، بركات تنزل وبركات تترى. فإذا ما دعا الداعون وهو معهم واستجاب الله شمله هذا الدعاء. لهذا يا جماعة ما يقال من أن مجيء الصبيان للمساجد حرام، هذا الكلام أقول هو الحرام. لا نرضى باللعب، لا نرضى باللهو، لا نرضى بالجري، لا نرضى بأن يدع الوالد الطفل هكذا، لا، وإنما الطفل يأتي به أبوه، تأتي به أمه، ولا الصغير رضيع يجوز أن تأتي أمه به، بدليل صلى رسول الله مرة وهو يريد أن يطيل الصلاة، وإذا به عندما صلى خفف في صلاته، وبعدما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ لقد هممت بأن أطيل صلاتي ولكن قصرتها لما وجدت، علمت من وجد أم الصبي عليه، سمعت بكاء صوت الصبي فقصرتها خففتها لما أعلم من وجد أمه عليه. يدخل في الصلاة يريد أن يطيل، وعندما بكى الصغير الولد الصغير خفف رسول الله لما يعلم من وجه الأم، ما قال وما صعد على المنبر ما بال أقوام يأتون بصبيانهم، ما بال بالأمهات يأتين بأولادهم، ما قال هذا رسول الله. المرأة تأتي ومعها صبيها ومعها رضيعها ومعها ولدها، آتي وأنت تأتي بالولد، وبخاصة يا إخوان نصيحة لله، الأولاد الكبار الأولاد المميزون، الأولاد الذين بلغوا الخامسة والسادسة، نربيهم على المساجد، ندربهم على المساجد حتى يعوا ويروا ويعلموا وتألف قلوبهم بيوت الله تعالى. وأما إذا كان الوضع على ما تعلم، الولد لا يحضر إلا مجمع أبيه، ثم ماذا يربى الولد عليه؟ يا ولد هات الشيشة، هات الحجر، هات كذا. الولد عامل في هذه الأمور. لا يا قوم، الولد يتدرب على الصيام، على القيام، على صلاة الفريضة، على صلاة الجماعة، كما درب أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أبناءه. زيادة على هذا، يخرج النبي من بيته ومعه أمامة بنت زينب، بنت ابنة ابنته، يأتي بها وهو حاملها ويأتي ويصلي بالناس والبنت محمولة معه. إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. هذا يدل على أي شيء؟ على أن ديننا فيه فسحة، على أن ديننا سمح، على أن صبياننا نحملهم على الطهارة. الولد عليه حفاظة، البنت عليها حفاظة، لا تعتبر نجسة إلا إذا ظهرت النجاسة ورأيناها على الثوب. أما ما دامت محمولة، الأم تحملها، الأم تحملها وتصلي بها وتأتي بها إلى المسجد كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فوائد مجيء الحسن بن علي رضي الله عنه. إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، قصة لأم حرام بنت ملحان زوجي عبادة بن الصامت. يقول أبو بكر، يقول عمير بن الأسود، إنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو بساحل حمص بالشام، فدخلوا على عبادة بن الصامت وإذا بأم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان زوج عبادة، أم حرام قال للنبي من الرضاع، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وقال لأنس بن مالك. أنس بن مالك أمه أم سليم، وهذه أم حرام تسمى الرميصاء، الرميصاء، ويقال الغميصاء، والصحيح أنها أم حرام، لا رميصاء ولا غميصاء. أم حرام لما دخل عليها هؤلاء القوم حدثتهم بحديث، حديث جميل، حديث عظيم. قالت أم حرام إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني قد وجبت لهم الجنة، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر
مغفور لهم. خبران: الأول أول جيش يغزو بلاد الروم بأساطيل بحرية ويخوضون البحر، هؤلاء أوجب الله تعالى لهم الجنة. الخبر الثاني: أول جيش من هذه الأمة يغزون مدينة قيصر. الدنيا ذلك اليوم لها دولتان عظيمتان، الدولة الأولى قيصر، الدولة الثانية الروم. تقولنا اليوم أمريكا وروسيا. فأول جيش يخرج للجهاد في سبيل الله ويأتي إلى مدينة قيصر غازيا فاتحا داعيا مجاهدا، هؤلاء القوم مغفور لهم. هذا خبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إبان حياتي بقباء. أم حرام بنت ملحان من أهل قباء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، يقين عندها، يعني ينام نوم القيلولة بعد الظهر، يذهب يسلم على أخواله. النبي بار وصول للرحم، ليس بقاطع رحم، يتتبع أقرباءه، يذهب إلى قباء يسلم على خالد. وأنا اليوم خالتي ما رأيتها منذ عام، لا أراها من العيد إلى العيد، من العيد إلى العيد. أخت أمي، خالي، أخي، ابن أخي، أختي، عمي، ابن عمي، قريب، لا أجتمع معه، لا أزوره ولا بالهاتف. يا جماعة، الدنيا بلغت بنا إلى هذا الحد، بلغ بنا الحال إلى هذا الحال، بئس هذا الحال. هذا المصطفى يذهب إلى قباء، أبو بكر وعمر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام صار يزوران بركة أم أيمن. أم أيمن هذه حاضنة رسول الله الذي ربت رسول الله بعدما ماتت أمه. كان النبي يزور بركة يتعاهدها، وإذا به بول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما بلغ النبي الخبر قال: لا يجعها بطن، بعد اليوم لا تشعر بمرض البطن مطلقا، صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أنه يبول. القمل يأتي إليه، ولهذا دخل ونام وصارت تبلي راسه واستغرق في النوم، ولكنه إذا نام نامت عينه ولا ينام قلبه. فإنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: إن عيني تنامان، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه خصيصة اختص بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما اختصه الله تعالى بأمر آخر اختصه بالوصال. ومعنى الوصال يصوم يوم وآخر وآخر وآخر، يوالي الصوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام، إذا غربت الشمس لا يأكل، إذا جاء وقت السحور لا يأكل، الصحابة رأوه يواصل، صام يوم وآخر وآخر فصاموا معه، فلما غربت الشمس ما طعموا، جاء وقت السحور ما أكلوا، فنهاهم هم عن الوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، لا تواصلوا. غربت الشمس كلوا اشربوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، أنت تواصل يوم ويوم ويوم، ونحن نريد أن نواصل كما تواصل. فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، صلى الله عليه وسلم، يبيت عند ربي يطعمه من طعام لا يفطر، طعام الدنيا يفطر، وأما الطعام الذي يلقاه عند الله والشراب الذي يشربه عند الله أين؟ في الجنة، كما قال لا معارض لا مكذب، إنه يرى ما لا نرى، إنه يرى ما لا نرى، إنه يقع له ما لا يقع لنا، إن جبريل يتنزل عليه، نحن لا يتنزل علينا جبريل، بل يرى اختلاف الصفوف من وراء ظهري، من وراء ظهري، قال سووا صفوفكم، سووا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري. حديث صحيح، يرى بعينين ما قال، قال أراكم من وراء ظهري، ونحن نؤمن بأنه يرى تعرج الصفوف وعدم تسليتها وإقامتها من وراء ظهره كما قال. ووالله زدنا اليوم إيمانا بهذا الكون، في هذه الأزمان، في هذه الأيام ازددنا إيمانا بما قال رسول الله. ألا يرانا من في البيوت قبل المغرب وعندما نتناول الطعام طعام الإفطار، وعندما نصلي خلف الإمام، أما نرى إمام المسجد الحرام ونحن هنا؟ بل من كان بإفريقيا وآسيا يرون إمام أئمة الحرمين يصلون ويركعون ويسجدون ويدعون ويؤمنون. هل أهل إفريقيا لهم عيون أخرى؟ الله هيا وسائل تنقل، ويرى من في الشرق والغرب، من في الشمال والجنوب، فالله هيا لنبيه أمر معجز، أمر لا يقع. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر بأنه يرى الصفوف من وراء ظهره، فنحن مؤمنون بأنه يرى من وراء ظهره. أيقوى أحد أن يزيل هذا الإيمان عنا؟ والله لا يقوى، بل نحن قد ازددنا إيمانا ويقينا بصدق رسول الله صلوات الله وسلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكنه ليس كالبشر، بشر ولد من أب من أم، تجري عليه ما يجري على بني آدم، ولكن الله تعالى خصه بأمور، منها الوصال، منها أنه يرى من وراء ظهره، منها أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، منها أن الله أراه الجنة، أن الله أراه النار، منها أنه دخل الجنة صلى الله عليه وسلم فسمع خشخشة نعال بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما نام في ذلك اليوم استيقظ استيقظ وهو يضحك. قالت له: يا رسول الله، ما يضحكك؟ ما الذي أضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يركبون سبج يعني وسط هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، بمعنى سيغزو أقوام من أمتي على مراكب كأسرة وهم جلوس عليها كالملوك أو كالملوك على الأسرة. هؤلاء القوم يغزون، يجاهدون في سبيل الله وهم على هذا الحال. قالت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. هذه ام حرام. قال: انت منهم. فرجع ونام واستيقظ ثانية وقال مثل ما قال اولا، وقال: يغزو اقوام من امتي مدينة قيصر، هم مغفور لهم. قالت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: لا، انت من اولئك. فمات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. جعل معاوية الاساطيل البحرية وغزا البحر الأبيض المتوسط وأتى إلى ساحل حمص، إلى طرسوس، يريدون أن يذهبوا إلى قبرص. ماذا يريدون من قبرص؟ جنود قبرص الجيدة، زيتون قبرص وهو جيد، أموال قبرص؟ لا والله، وإنما ذهبوا للدعوة إلى الله، ليدخلوا الروم في الإسلام، لينقذوهم من عبادة الأصنام، من عبادة الصلبان، من عبادة الخسس والرهبان. هذا الذي حملهم على الذهاب، وفعلا وصلوا قبرص على أساطيل ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، وخاضوا البحر ومعهم أم حرام بنت ملحان في زمن عثمان، في زمن عثمان ولاية أبي بكر عامان وأشهر، ولاية عمر 11 عام وأشهر، يعني على أقل تقدير بعد 20 عام. ذهبوا للجهاد، خرجوا من جزيرة العرب، يريدون بلاد الروم، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، إلى شارلمان ملك فرنسا، يقاتلون، يدعون، لا يعلمون لغات حية، لا يعلمون إلا القرآن فقط، إلا اللغة العربية. يريدون أن ينقذوا البشرية من عبادة المخلوق لعبادة الخالق. هذا هو الهم، هذا هو القصد. أما ذكرت لك أن رستم لما طلب المفاوضة، الصحابة ذهبوا إلى رستم إلى بلاد الفرس، يقاتلون الفرس، وعلى رأس سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله. تعجب الفرس: ما الذي أتى بهؤلاء العرب إلى ديارنا؟ ما كانوا معتادين مثل هذا الحال. المعلوم عند فارس عظمة وكبرياء وتجبر وتكبر وغطرسة وإذلال للعين. إذا أراد ملك الفرس أن يأمر بأمر، هذا الأمر يريد أن يشمل العرب، لا يكتب رسالة للعرب ولا يخاطب العرب، يعني عن جهية يخاطب ملك الحبشة ويقول له مر العرب أن يفعلوا كيف وكيف. هذا عندما كانوا في الجاهلية، ولكن لما جاء الله تعالى بالإسلام ذهبوا إلى بلاد فارس ومعهم القرآن، معهم القرآن، لا يريدون من فارس أموال ولا فيلة ولا دنيا، وإنما يريدون أن يعطفوا على المجتمع العالم بدل أن يبقى على عبادة النار وعلى عبادة الأحجار، يريدون أن ينقذوهم من هذا البلاء حتى يعبدوا الله تعالى. فخرجوا من بلاد العرب أعزة، رستم القائد العظيم الكبير بعث إلى سعد، أنا أريد تبعثي رجل عاقل من قومي حتى أتفاوض معه أتكلم معه. اختار له سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رجلا قصير ربعي أسمر، سمرته شديدة، العرب سمر، ليسوا كالترك ليسوا كالروم، الله تعالى خلقهم على هذا الحال سمر، ولكن يوجد سمرة أكثر، ربعي كان أسمر أكثر وأكثر. ذهب رسلي، ذهب ربعي مندوب، مندوب خاص إلى رستم، والله معه بعير عليه إزار عليه رداء، وصل إلى الموضع وإذا برستم بسط الطنابل مفارش شيراتي، من ذلك اليوم أمر معلوم، أمر الفرس دولة عظيمة كبيرة جدا، وضع على سرة عليها ذهب، وقف الخدم الحشم الدهاقنة، جار ربعي ومعه بعيره، ربط البعير برسالة، دخل يريد رستم معه رمحه، يغرز الرمح على الطنابل، يريد أن يجلس بجوار رستم، صار القوات يجلس بجوار رستم القائد العظيم. يا جماعة انظر إلى عظمة الإسلام، والله لا عز لقوم إلا بالإسلام، ومتى ما تركوا الإسلام أذلهم الله. فلما خار القوم أراد أن يعود ربعي، ربعي قال أنتم طلبتموني أنا ما طلب، فاضطروا أن يجلس بجوار رستم، وفاوض رستم، ما الذي أتى بكم؟ أتريدون الميرة؟ تريدون طعام يا عرب؟ عودوا إلى بلادكم أبعث لكم طعام، أتيتم تقاتلون ومعكم سيوف كالمجان، المجن الذي يجن به أو الترس، ونحن معنا الفيلة ومعنا ومعنا. ربعي يسمع، بعدما انتهى رستم قال له ربعي ما معناه، أتيناكم لننقذكم من عبادة المخلوق وندعوكم إلى عبادة الخالق، هذا الذي جاء بنا، نحن لا نريد غير هذا، لا نريد طعام ولا نريد فيلة ولا نريد شيء، وإنما نريد أن الله تعالى ينقذكم من هذا البلاء الذي أنتم عليه. يا إخوان والله لقد جعل الله لهم مجد، لقد رفع الله لهم ذكر، لقد أعزهم الله تعالى بعزه، لقد أكرمهم الله تعالى بكرامته بسبب الإسلام. وكما قلت قبل أيام ما عزوا بالمعلقات العشر ولا بالمعلقات السبع، وإنما أعزهم الله تعالى بالقرآن، أعزهم الله تعالى ببعثة سيد الأنام صلوات الله وسلامه. ما نفع الكلام، ما وجد رستم لي، ما وجد إلا القوة. لكن بين المسلمين وبين الفرس ما قنطرة كبري من خشب، هذه القنطرة ترفع وتوضع. فقال رستم لربعي للجيش: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ أتريدون أن تأتوا إلينا للقتال أم أننا نحن نقوم ونأتي إليكم؟ قال له ربعي: لا، نحن نعبر إليه، نحن الذين نأتي إليه، يعني ما نهابكم ولا نخافكم، نحن مع الله، نحن نعبر ونأتي إليكم ولا نبالي. وماذا كان بعد ذلك؟ كان بعد ذلك لله العزة ولرسوله وللمؤمنين: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لينصرن الله من ينصره. فتحت بلاد فارس، وفتحت بلاد الروم، وفتحت قبرص، وفتحوا بلاد تكريم، وفتحوا جزر البحر الأبيض، وبلغوا إلى شارلمان ملك فرنسا في مدة وجيزة لا تتجاوز 100 عام بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه. لهذا فهذا الخبر معلم من معالم نبوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أخبر بأن هؤلاء القوم يغزون ويركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، ووقع الأمر كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نام النوم الثانية واستيقظ في بيت أم حرام أيضا. قد يقول قائل: ينام مع امرأة في بيت وزوجها عبادة غير موجود وتفني راسه، هذا دليل على أن الأجنبي يجوز له أن يبيت مع المرأة؟ إذا كان النبي قد باب قال في بيت أم حرام في قباء وامرأة فلت رأس النبي، الجواب ما أنا أشرت إليه سابقا، ما وضع النبي يده على يد امرأة أجنبية قط، ما وضع يده على يد امرأة أجنبية قط، وإنما هذه المرأة امرأة خالته من الرضاع، أنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا قال عندها وزارها وفلت رأسها. أسماء بنت أبي بكر حرام على رسول الله أخت عائشة، جاءت يوما وعليها لباس خفيف، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتر، وقال لهم: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. امرأة محرم له، أختها تحت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول لها ما سمعت: يأتي النسوة للمبايعة يبايعنا، يبايعهن بالنساء لا يبايعهن بالإذن، لا يصادق. المصافحة حرام لامرأة أجنبية، يهز يدها وتهز يدها بحرارة بحرارة زميلة في العمل، لما التزمت؟ لما الرجعية؟ ما الذي يمنع أن أصافحها، أن أشرب شاي معها على مقعدها وعلى مقعدي، أنا أتونس معها زميلة؟ تقدم، تقدم إلى جهنم، إلى النار، إلى غضب الجبار. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لسنا معصومين يا قوم، لسنا معصومين يا قوم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما ترك النبي بعده فتنة أشد على الرجال من النساء. الرجل يخلو بالمرأة شابة وضيئة جميلة، رأسها حاسر، صدرها حاسر، ظهرها حاسر، القميص إلى الركبة، الساعة الفخذ بابي، بعدين تقول له اتق الله وهي على هذا الحال وهو على هذا الحال؟ لا يجوز هذا الأمر، بل علينا أن نتأدب ونأتمر بأمر الشريعة وأن نتقي الله وأن نتخذ الأسباب المشروعة. وحذاري حذاري من هذه المدنية الزائفة ومن هذا التقليد الأعمى الذي يفضي إلى الدبور والهلاك. ونسأل الله تعالى العفو والعافية.